أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد المبعوث الأمين، وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة والصوم، ومر أن هناك قولان في المسألة، قول مشهور وهو قول مشهور للمتأخرين، يعني من صاحب السرائر المحقق الحلي إلى يومنا هذا، قول بأن الولد الأكبر تشتغل ذمته بالديون العبادية، يعني بما تعلق بذمة الميت من قضاء صلاة وصوم، فيقتصرون على الولد الأكبر، يقتصرون على الأب فقط أو بعضهم الوالدين دون مطلق الموتى، الميت إذا لم يكن أب، لم يكن أم، كان أخ أو ابن أو بنت أو جد أو جد أو أخوال أو أعمام أو غيرهم من الأرحام، هذا القول المشهور لا يعمم وجوب القضاء، يخصه فقط بالولد الأكبر والميت فيما إذا كان من الوالدين كما مر، وفيما فات بعذر لا فيما فات بعمد كذا فلان أو ترك القضاء بعمد، كل ذلك عند المشهور اقتصارا على القدر المتيقن، لأنه كيف تكليف شخص آخر يحمل وزره وعبئه وثقله شخص آخر، هذا خلاف القاعدة، وإنما اقتصروا بذلك على الولد الأكبر تمسكا بالقدر المتيقن، بينما قول جملة من المتقدمين، لا كل المتقدمين، جملة من المتقدمين وبعض المتأخرين له قول غير المشهور وهو الصحيح، أن الولد الأكبر أو غير الولد الأكبر ولي الميت يلزمه ويجب عليه تفريغ ذمة الميت من الواجبات العبادية على حذو حجة الإسلام يخرجها من التركة. طبعا إذا تبرع عنه متبرع ولو أحد الورثة أو نفس الولي الميت أو أولياء الميت أرادوا أن يأتوا بالعمل تفريغا لذمة الميت حرصا منهم على مثلا إرث التركة، هذا ممكن، لكن ولي الميت أولى الناس بميراثه، إما يفرغ ذمة الميت بأن يخرجها من أصل التركة، أو يتم إفراغ ذمة الميت بالتبرع أو بشيء آخر، نظير حتى الديون المالية للناس، إما يفرغ الورثة ذمة الميت بأن يتبرعهم، افترض التركة عقار معين، هذا العقار المعين له مثلا رغبة خاصة الورثة به وله مستقبل مالي فبدل أن يستخرجوا ديون الميت من هذا العقار، هم يسددون ديون الميت، يسددونها، يسددون الديون فتفرغ ذمة الميت. إذا فرغت ذمة الميت هم الورثة يستطيعون أن يأكلوا تركة الميت، يرثوها، أو يذهبوا إلى الديان ويطالبوهم مثلا بإبراء ذمة الميت، وليكن إذا أبرئت ذمة الميت أيضا الحال كذلك، يستطيعون أن يرثوا من بعد وصية أو دين. المهم تفريغ ذمة الميت. لكن عندما يقال يلزم على الورثة أو على أولى الناس بميراث الميت أو أولى الناس بالميت أو ولي الميت يلزم عليه تفريغ ذمة الميت، ليس يعني ذلك ماذا؟ أنه ولي الميت تشتغل ذمته بعين ما اشتغلت به ذمة الميت في باب ديون الناس، ليس المعنى ذلك، وإنما هذا التفريغ يتم بالتسبيب أصالة من التركة، هم لهم أن يحوزوا التركة بأن يفرغوا ذمة الميت بطريق آخر. وهذا معنى أن الورثة لهم ولاية على التركة ولو كانت الديون مستوعبة للتركة أو زائدة حتى على التركة. ليس من حق الديان أن يعينوا سداد الدين لديونهم من عين التركة، ليس لهم، ولا حتى للحاكم الشرعي أن يلزم الورثة أن يسددوا ديون الميت من عين التركة، ليس هناك، ليس من ملزم في البيت. للورثة أن يسددوا الديون من غير التركة ويستأثروا بالتركة لهم ذلك. فعندما يقال يلزم عليهم تفريغ ذمة الميت، هذا لا يعني أن ذمتهم مشغولة، كما لا يعني تعين تفريغ ذمة الميت من عين التركة، بل يبقى للتركة استحقاق أن يرثوا من التركة لو أفرغوا ذمة الميت بتبرع بسداد الدين من طريق آخر. كيف في الديون المالية كذلك؟ كذلك الحال في ماذا؟ كذلك الحال في الديون العبادية، عندما يقال أو في حجة الإسلام، هذا بعد أمر واضح اللطيف، في حجة الإسلام ليس في خلاف هناك بين المشهور وغير المشهور، في حجة الإسلام بشكل مسلم أنه يلزم على ولي الميت أن يفرغ ذمة الميت من حجة الإسلام من التركة، لأنه يفرغ حجة الإسلام بأن يقال ولي الميت ذمته مشغولة بالحجة، لا ليس كذلك. كيف الحال في حجة الإسلام؟ عينه الحال في الصلاة والصوم والنذورات وغيرها من الأمور، فرض عليه الصوم أيها المجر، عليه عبادات أخرى افطر لزمته كفارات، كفارة صوم عليه نفس الكلام، صوم كفارة أو صوم شهر رمضان أو صوم تحلة يمين، المهم صوم معين واجب لزمه إما من جهة شهر رمضان أو من جهة واجبات عبادية أخرى، الكلام الصلاة كذلك لزمه كذلك الحال. فبمطلق العبادات التي تتعلق بذمة الميت يلزم على الورثة تفريغ ذمة الميت منها بنفس المعنى الموجود المقرر في حجة الإسلام، لأن ذمة الولي تشتغل بهذا المعنى. هذا قول غير مشهور وهو الصحيح. بناء على هذا القول كما مر بنا، لا يختلف الميت أب أم أخ خالة عمة ابن عم، ابن خال، جد، جدودة من الأم، جدودة من الأب. إذا كان هذا الوارث هو الوحيد لهذا الخال، لهذه الخالة، لهذه العمة، لهذا ابن العم، أنت أيها الوارث ابن العم لابن عمك، يجب عليك تفريغ ذمة ابن عمك الميت عديم الوارث، إلا أنت تفرغ ذمته من ماذا؟ من الصلاة والصوم، بأن تخرجها من تركته كما تخرج حجة الإسلام، كما تخرج ديون الناس. هذا مر اختلاف القولين. وأيضا حتى سنرى فروقات كثيرة بين القولين، وقول غير المشهور هو الصحيح عندنا كما ذكرنا أدلته بشكل ضافر. بقي فقط دي النقطة الآن في المتن هنا قبل أن ندخل في المسائل، هذه النقطة وهي ماذا؟ أنه هل يلزم الوارث الولي أن يقضي عن الميت كل شيء فاته، كل صوم فاته، كل صلاة فاتته، أم ماذا؟ هنا روايات متعددة قرأناها سابقا، أذكر خلاصتها فقط. خلاصتها أن هناك فرق بين ما فات بسبب المرض ولم يتمكن الميت من قضائه بسبب المرض، أو بسبب الحيض مثلا أو ما شابه ذلك، عذر غلب الله عليه ولم يتمكن المكلف من لم يمهله الأجل، لم يمهله الأجل أن يقضي، عاجله الأجل. هنا الأدلة الواردة في باب الصوم أنه لا يلزمه قضاء. قال أحب أن أقضيه، قال أو تقضي شيء لم يجعله الله عليها؟ إذا فات بسبب الطمث أو بسبب المرأة ولم تتمكن المرأة من قضاء، من القضاء، لم يمهلها الأجل، أمهلها الأجل، نعم يلزم القضاء عليها. فهنا الأدلة فرقت بين ما فات بسبب عذر من صوم وصلاة، فات بسبب عذر غلب الله عليه ثم لم يتمكن المكلف من القضاء، لم يمهله الأجل، هنا لا يجب القضاء، أصلا لا يجب القضاء طبعا إلا حجة الإسلام. حجة الإسلام هناك نصوص خاصة دالة على أن الميت إذا حصلت لديه استطاعة مالية فقط في آخر أيام عمره يجب إخراج حجة الإسلام عنه. طبعا هذا لا يلتزم به المشهور، ولكن يلتزم به الشيخ الطوسي وجماعة من القدماء، وهو الصحيح. في خصوص الحج الأمر يختلف للنصوص الخاصة الواردة. أما بقية العبادات لا أقل الصوم والصلاة، النصوص التي قرأناها في باب الصوم ظاهرا قرأناها كلها، السيدة نقرأها مرة أخرى لا بأس. صحيح أبي بصير قال سألته، هذا صحيح أبي بصير مروي في أبواب أحكام شهر رمضان الباب 23 الحديث 12، قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، يعني ما بدها أن تقضي، قال أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه. قال لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال عليه السلام فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها. فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. صحيح محمد بن مسلم بنفس الباب نفس المطلب في نفس المفهوم. أيضا صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت. سافرت يعني ماذا؟ هذا عذر ليس غلب الله عليه، عذر ماذا؟ هو المكلف أوجده. فذكر إذن مثالين، طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال أما الطمث والمرض يعني غلب الله عليه فلا، وأما السفر فنعم، حتى لو لم يمهل الأجل المكلف بعد السفر أن يقضي. لما؟ لأن تفويت الأداء كان باختياره ولو جائز. كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، دي قاعدة عامة، وهذه الرواية تفصل وفق هذه القاعدة العامة. أما السفر فهو باختيار من المكلف. قال أما السفر فنعم يعني يقضى عنه. فهذه الرواية تفصل إذن تفصل هي ليس فقط بين السفر والطمث والمرض، بل هذه نموذجين، وإلا كل نموذج تارة العذر بسبب غلب الله عليه هذا الله أولى بالعذر لا قضى عليه ولم يمهله الأجل، وتارة الفوت بسبب نفس المكلف وإن كان مشروع له لكنه تفويت باختيار من ولو هو جائز ولو لم يمهله الأجل يجب عليه القضاء. لذلك بعض فصل قال المرض إذا هو سبب لنفس المرض مشكل قول بسقوط القضاء، مرض هو سبب وقع نفسه حرامان إضراران هو وقع نفسه يشمل هذا المرض فلا. أيضا ناظر الروايات بلحاظ كلما غلب الله عليه من عذر فالله أولى بالعذر، هذا اللحاظ، هذا التفصيل لا بأس به ويشير إلى نفس هذا التفصيل. نعم، لذلك على كل حكي أن سفر المعصية كيت فلما جرى بعضهم فصل بين سفر المعصية وسفر غير المعصية، لا هو حتى السفر غير المعصية أيضا باختيار من المكلف تفويت الأداء. فالتفصيل إذن هذا هو الصحيح. على كل فهذا خلاصة الروايات الواردة أنه إنما يلزم القضاء عن الميت فيما لم يكن قد غلب الله عليه من عذر ولم يمهله الأجل، حينئذ يسقط القضاء. قيدين لسقوط القضاء، فوت الأذى لعذر مغلوب وفوت القضاء لعدم إمهال الأجل، حينئذ يسقط القضاء ولا يلزم على ولي الميت القضاء بهذين القيدين. أما إذا حصل خلل في أحد القيدين عموم أدلة القضاء على حالها، هذا بلا فرق بين ماذا وماذا؟ بلا فرق بين قول المشهور في حقيقة القضاء أنه ذمة الولد الأكبر تشتغل، أو قول غير المشهور، لا فرق في بين القولين في هذا الجانب. لأن هذا مرتبط في الحقيقة بتعيين ما اشتغلت به ذمة الميت أولاً. هذا جانب لا يختلف فيه القولان. فما الذي اشتغلت به ذمة الميت حسب تقرير هذه الروايات الواردة في الصوم؟ هذا التفصيل. إذن لا خلاف بين القولين في هذا الجانب. جهة أخرى في البحث نذكرها في القضاء عن الميت، جهة أخرى سابقا أشرنا إليها في الفصل السابق لكن نشير إليها مرة أخرى. الجهة الأخرى ما ورد في الفداء عن المعذور عن الصوم، مثلا من استمر به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر الواجب عليه ماذا؟ أن يعطي فداء لكل يوم يسقط عنه القضاء، يعطي فداء. بعض كلمات القدماء السيد المرتضى وغيره احتمل، هذا شنو ما صلته بالميت سنذكر الآن فيما بعد، احتمل بأن الفداء، الشيخ الطوسي في بعض كلماته كذلك، أن الفداء بمد من في بعض الروايات مدين، في بعض الروايات مد هو لازم، مدين مستحب، عن كل يوم المد كناية عن استئجار من يصوم عن. كيف الشيخ وكبير السن والعاجز عن الحج تنتقل فوظيفته من الحج مباشرة إلى ماذا؟ إلى الاستنابة في الحج، بأن يرسل من يحج عن، يستأجر من يحج عن. السيد المرتضى والشيخ الطوسي في بعض كلماتهم لم نقرأها، وبعض الروايات ظاهرها أيضا كذلك، أن المد والفدية ليس كما أفتى به المشهور في من مرض واستمر به المرض إلى شهر رمضان آخر، أن الواجب عليه التصدق على الفقراء لكل يوم بمد. المراد ليس أن الواجب يتبدل من صوم إلى صدقة، لا، هذه الصدقة أجرة استئجار من يصوم عن، وهذا شيء متعارف في قديم عهد الصدر الأول، أن إجرة الصوم بوجبة إفطار. فقراء في موجودين ما عندهم قوت يومهم، يقول أنت بالتالي الطعام مكنسل، هو أنا أعطيك وجبة صوم هذا اليوم، وأنت من أصحاب الصفة، أنت أول آخر من أصحاب الصفة، فصوم هذا اليوم نيابة عني وأنا أعطيك مد، أو عن الميت مثلا. فالمد كان كناية عن وجبة إفطار وأجرة صوم. وفي قرائن في اللغة وفي استعمال الروايات سنبينها، أنه الآن هذا نلتزم به احتياطا أو نلتزم به استحبابا أو نلتزم به تعينا، بحث آخر، أقول أدلة موجودة في البيت، أن الفدية في باب الصوم كناية عن الاستئجار، لا أن الواجب يتبدل من صوم إلى صدقة كما هو فتوى المشهور شهرة عظيمة. زين هاي ما هو صلة بالبحث الذي نحن فيه، بس بحث آخر هذا ما هي صلة بالبحث الذي نحن فيه. صلة هكذا إن تم هذا المطلب والاحتياط في سنوين لازم إلى حد ما، إن تم هذا المطلب فهذا يدل على أن هو التقريب الذي مر بنا أن الواجبات العبادية وجوبها أعم من المباشرة أو التسبيل. شلون حجة الإسلام؟ إما يحج هو بنفسه أو يستنيب في حياته أو يستناب ويستنيب بالوصية بعد مماته. هذا الحج عن نفسه يريده الشارع، إما الحج عن نفسه هو يأتي به أو هو يسبب في الإتيان عنه في حياته أو بعد مماته. كيف في الحج هكذا؟ في الصلاة في الحقيقة هكذا. غاية الآن في الصلاة ما دام هو حي هو يأتي عن نفسه، إذا مات شارف على الموت يلزم عليه أن يوصي يسبب. إذا التزمنا أن ذمة لازات مشغولة بالتسبيب ويلزم عليه أن يوصي، هذا يعني أن الصلاة واجب أعم من المباشرة والنيابة والاستنابة. إذا كان أعم فواضح أن الصلاة واجب مالي كما في الحج، إما يأتي مباشرة أو يسبب من يأتي عنه. وكيف يسبب إلا بالمال بالاستئجار؟ فمن هذا التقريب يصبح واضحا أن الواجبات العبادية ليست واجبات فعل محض بدنية محضة. هذا لوحظ فقط جانب المباشرة، أما التسبيب خبار التسبيب بالمال. كذلك الحال في الصوم، لا سيما إذا التزم في الصوم عن في الفداء هكذا، لمن عجز عن الصوم سنة كاملة يفدي، يفدي يعني يستنيب من يصوم عنه. وفي الرواية أفدي وأصوم، إنهم يصوم عنه ويصوم. الآن نقرأها. المقصود هذا المبحث وإن لم يكن مطابقة مرتبط بما نحن فيه، لكن يشير إلى نفس النكتة ونفس النقطة، أن الواجبات العبادية ليست متمحضة في المباشرة فقط، أعم من المباشرة والتسبيب، والتسبيب لا يتصور إلا بالاستئجار أي بالدفع المال، مال تدفع على الحج، لا أن الواجب تبدل من حج إلى صدقة، لا بقي الواجب هو الحاج، لكن يؤتى بالمال ببذل المال. كذلك في الصوم بناء على التصويف الفدية. السيد المرتضى قال يجب القضاء على الولي بشرط أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه كل يوم بمود. إذا كان للميت ترك يتصدق به كل يوم بمود، ما يجب القضاء الصوم على الميت، أو حتى قضاء صوم وصلاة. كأنه واضح يشير أن هذا المود، هو المود يعني شنو؟ المود يتصدق كواجب صدقة يصير بدل عن الصوم أو عن الصلاة، لا، كناية عن استئجار من يصوم ويصلي. لا لا، ليس مراد الصدقة، كما أن بذل المال في الحج ليس مراد الصدقة. شوف لاحظوا هذه الرواية موثقة ومصححة بمريم الأنصاري في أبواب أحكام شهر رمضان، أيضا الباب 23 الحديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات ليس عليه قضاء هذا الذي مر، كلما غلب الله عليه من عذر في الأداء في القضاء يسقط القضاء، هذا هو واضح، هذا أيضا من الروايات المفصلة. هذا ليس محل البحث السابق، ليس محل الشاهد البحث اللاحق الذي نحن فيه. قال عليه السلام هنا موضوع الشاهد لهذا البحث. وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه، سيد الواجب عليه الصوم لو صدقة. واضح في أنه ليس الواجب عليه الصدقة الصوم، لكن إما صوم بالتسبيب يخرج من تركته مد. شوف لاحظ هذا النص يكون قرينة على كل ما ورد من الفدية بمد في الحامل في الشيخ في الشيخة في المريض، يفدي بمد يفدي بمد، المراد بكناية يستنيب من يصوم عن استعمال هذا. دع عن كلام فتوى المشهور، التفت إلى فتوى غير مشهور، إن هذا التعبير كنائي في ذاك الزمان، كنائي عن الصوم الاستئجاري، لا أن الواجب يتبدل إلى صدقة. أفتوا فتفتي، اصبر تريث تأمل تدبر في الاستنباط. هذا نص المراد به واضح من مد ليس الصدقة، لأن الواجب صدقة، وإن لم يكن صدقة فيعيد إلى الصوم. شنو أول صوم الواجب ثم صدقة، إن لم يكن صدقة فصوم مرة أخرى، لا واضح في الصوم، هو الواجب هو كل صوم، أما صوم هو يأتي مباشرة أو تسبيبا من الاستجار أو تبرعا من الولي، صوم هو الواجب. فلاحظ هذا الموثق أو المصحح نص في أن الفدية التي وردت في أبواب الصوم عن الشيخ أو الشيخة أو عن من استمر به المرض أو عن الحامل أو عن فلان، مراد به فدية استئجار الصوم نيابة. في المدارك صاحب المدارك أشار إلى متن الرواية، ولأن متن الرواية صورته في التهذيب مغاير للفقيه والكافي، فإن لم يكن هو يدعي في المدارك أنه فإن لم يكن له مال مصام عنه وليه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه، يعني ليس الصوم يبقى صدقة، هكذا ذكر صاحب المدارك. بخلاف المتن في التهذيب صام عنه وليه. وحكى عن المحقق أن الرواية الصحيحة مشتهرة وأفتى بها الفضلاء من الأصحاب. على كل المتن كما مر بنا، هناك بعض روايات أخرى يمكن تكون شاهد لهذا المطلب. مثلا ماذا معتبرة إسحاق بن عمار في أبواب النذر الباب الثاني عشر الحديث الأول، في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال يعطي، شوفوا العبارة نفس الكناية، يعطي هذه صريحة بعد، يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين. هذه الرواية واضحة أنه في عرف ذلك الزمان أجرة الصوم ما هي؟ مدين من طعام. هذه الرواية ثانية دالة على نفس المطلب. رواية ثالثة معتبرة أبي بصير، هذه المعتبرة موجودة في التهذيب المجلد الرابع الحديث الصحيفة 239 الحديث 695 أو 99، الكتابة مو واضحة كتبته، اللي هي على كل معتبرة بالبصيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. قال: يصوم عنه بعض ولده وهو حي، ها مثل الحج، يصوم عنه بعض ولده. طبعا يصوم عنه في شهر رمضان، ما له معنى ان الولد هو مخاطب بالصوم. يصوم عنه بعض ولده يعني خارج شهر رمضان يقضي عن جده الصوم. قال: يصوم عنه بعض ولده. قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فادنى قرابته. قلت: فان لم يكن له قرابه؟ قال: تصدق، لاحظ، تصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه. هي تصدق يعني نفس الشيء، كناية عن يستأجر من يصوم عنه. الشيخ والشيخة إذا شاخا كما إذا شاخا في باب الحج، يحجج عنهما بالمال. فالشيخ والشيخة يدفع فدية، يعني يستأجر من يصوم عنهما خارج شهر رمضان قضاء عنهما. الشيخ في الطوسي في الاستبصار مفاده سلم به ان هذا مفاده واضح، لكن حمل على الاستحباب. فبالتالي اذا لاحظوا هذه ثلاث روايات الان كلها، واحده في الشيخ والشيخه اللي هو ايضا فداء، هنا معتبره اسحاق، تلك ايضا موثقه بمريم الانصاري او مصحح، كلها تدل على أن الفدية كناية، كناية عن استئجار الصوم، واحدة في باب النذر والأخرى في باب الصوم والأخرى في أبواب أحكام شهر رمضان، روايات متناثرة لكن دالة على هذا الرأي وهذا القول. ويؤيد على حال، يؤيد المقام، يؤيد المقام أن الصوم في نيابة حتى في حال الحياة، وأن المد استئجار. يؤيده ما ورد وأفتى به المشهور من صوم الولي عن الصبي في الحج إذا لم يجد له هديان. أليس بدل الهدي ماذا؟ صوم. زين، صوم هذا صبيه ما يقدر يصوم في الروايات، لأن وليه هو اللي سبب الحج عليه، فيجب عليه أن يصوم عن صوم عن حي لحي عاجز، وأفتوا به، مفتى به، مو غريب يعني الصوم النيابي في حال حياة الملوم عنه. عندك مؤيد مو دليل، مؤيد وليس دليل، مؤيد لهذه الروايات أنها وردت الفدية في الصوم بمعنى الاستئجار. طبعا هذا بالنسبة إلى صوم الولي، معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر، هذه الرواية رابعة نعتبرها مؤيدة في من لا يحضره الفقيه، المجلد الثاني الصحيفة 512 الحديث 3102 ومفتى به. هذه على أي حال أربع روايات واردة في المقام وتدعم كلام السيد المرتضى وتدعم كلام الشيخ الطوسي في بعض كتبه، أن الفداء الوارد في الصوم ليس فداء بمعنى الصدقة، فدية يعني استأجر، وهذا لا بأس به، على الأقل احتياط، إذا ينعكس الظهور احتياط، احتياط لزومي. على كل هذا يقرب ما مر بنا صلة بالبحث الذي نحن فيه من أن قضاء الولي عن الميت بمعنى الاستئجار كالحج، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه غير المشهور. ثم ندخل إن شاء الله في المسائل غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.